في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم لقاء آخر من أحسن الأجوبة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد سئل عن جنود الله عز وجل فقال: إن لله جنودا من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاه، ولكل ريح منها ملك موكل بها. فإذا أراد الله تعالى أن يعذب قوما بنوع من العذاب، أوحى الله إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بها، قال: فيأمرها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب. قال أبو جعفر عليه السلام: ولكل منهن اسم، أما تسمع قوله تعالى في قوم عاد: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال تعالى: الريح العقيم. وقال: ريح فيها عذاب أليم. وقال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خرجت ريح قط إلا بمكيال، إلا زمن عاد فإنها عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الإبر فأهلكت قوم عاد. أمر المعتصم العباسي أن يحفر بالبطانية بئر، فحفروا 300 قامة فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره. فلما ولي المتوكل أمر أن يحفر ذلك البئر أبدا حتى يبلغ الماء، فحفروا حتى انتهوا إلى صخرة فضربوها بالمعول فانكسرت، فخرجت عليهم منها ريح باردة فمات من كان بقربها. فأخبروه بذلك فلم يعلم ما ذلك، فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام. فكتب إليه يسأله عن ذلك، فقال عليه السلام: تلك بلاد الأحقاف أي الرمل، وهم قوم عاد الذين أهلكهم الله بالريح الصرصر، وكان نبيهم هودا، وكانت بلادهم كثيرة الخير، فحبس الله عنهم المطر 7 سنين حتى ذهب خيرهم، وكان هود يدعوهم فلم يؤمنوا، فأوحى الله إلى هود عليه السلام أن يأتيهم العذاب في وقت كذا وكذا، ريح فيها عذاب أليم. فلما كان ذلك الوقت نظروا إلى سحاب قد أقبلت، ففرحوا بالمطر من بعد 7 سنوات، فقال هود عليه السلام: بل هو عذاب استعجلتم بطلبه، ريح فيها عذاب أليم. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أيها الإخوة والأخوات، وروى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن الإمام الصادق عليه السلام قال عن عذاب قوم عاد: إن الريح تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد زمت 70 زماما من حديد، وقد وكل بكل زمام 70,000 ملك، سلطها الله عز وجل على عاد، استأذنت خزنة الريح ربها عز وجل أن يخرج منها في مثل منخري الثور، ولو أذن الله عز وجل لها ما تركت شيئا على وجه الأرض إلا أحرقته. فأوحى الله إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلك بها، وبها ينسف الله عز وجل الجبال نسفا، والتلال والأكام والمدائن والقصور يوم القيامة. وذلك قوله عز وجل: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والقاع الذي لا نبات فيها، والصفصف الذي لا عوج فيه، والأمت المرتفع. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جماد الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 13 من جماد الثانية عام 64 للهجرة توفيت أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لأقوى الروايات، وأم البنين هي أم العباس عليه السلام وإخوته، وسميت أم البنين لهذا السبب. وقد تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها، ولها 4 أبناء وهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان. استشهدوا جميعهم في واقعة الطف بكربلاء مع أخيهم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكانت أم البنين بعد شهادة أبنائها تذهب إلى البقيع كل يوم مصطحبة حفيدها عبيد الله بن العباس عليه السلام، وتندب أبنائها حتى يوم وفاتها سلام الله عليها. في 13 من جمادى الثانية عام 430 للهجرة توفي في مدينة القاهرة عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الهيثم. وقد ولد ابن الهيثم عام 354 للهجرة في مدينة البصرة بجنوب العراق، وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية عكف على دراسة الرياضيات والطب والفيزياء والنجوم، وأجرى تحقيقات موسعة في مجال النور وحصل على نتائج مهمة في مجال انعكاس النور. وأوجد ابن الهيثم قوانين واشتقاقات مهمة في علم الرياضيات، كما تمكن من اختراع الميكروسكوب. ومن أبرز مؤلفات ابن الهيثم المناظر، وتم ترجمته للغة الإنجليزية، واعتمد عليه فيما بعد كبار علماء الفيزياء والرياضيات مثل كيبلر في علم النجوم، وكتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، وكتاب الجامع في الأصول والأشكال الهلالية. وأخيرا وفي 27 من كانون الأول ديسمبر عام 2008 ميلادي، شن الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة بغرب فلسطين المحتلة. وقد جاء الهجوم الصهيوني بسبب وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب حكومة حماس والمقاومة. وكان الصهاينة قد فرضوا قبل الهجوم بأكثر من عام، فرضوا حصارا على قطاع غزة منع فيه دخول المواد الغذائية والأدوية إلى القطاع لإركاع سكانه وإرغامهم على ترك دعم المقاومة. وقد استشهد في الهجوم الصهيوني في اليوم الأول أكثر من 230 فلسطينيا جراء قصف طائراته للمناطق السكنية للقطاع. وفي اليوم الثاني شن الصهاينة هجمات برية وبحرية على قطاع غزة في عمليات أطلق عليها اسم عمليات الرصاص المصبوب، الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من 1400 بالإضافة إلى 5500 مصاب. ورغم أن العدوان الصهيوني استمر 22 يوما، لكن الشعب الفلسطيني لم يترك المقاومة فيما فشل الصهاينة في تحقيق أهدافهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، والسلام على أنبيائه ورسله والأوصياء، والسلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المعنون بعنوان المبغضون عند الله. نعيذكم ونعيذ أنفسنا من بغضه وغضبه ومقته. وليكن بداية الحديث حديثا مرويا عن أمير المؤمنين عليه صلاة الله وسلامه، يقول فيه: إن الله لا يبغض الوقح المشتري على المعاصي. وما مبغضية الله إلا لأن المشترئ عليه بالمعاصي يجعله أهون الناظرين إليه، ولا يبالي بأمره ونهيه، ويتصرف حيال الأمر تصرف المتمرد الذي لا يهمه تنفيذه، وهو حيال النهي عن أمر يسعى للقيام به. فهذا الإنسان الآبق لا يستحق كرامة رب العرش، لأنه تعالى يبادره باللطف والنعم، وهو يرد عليه باللؤم وعدم الشكر. والله تبارك وتعالى ينزل عليه خيره، وهو يجابه الخير بالشر، فهل نظن أن هذا المستوى من الوقاحة يحبه الله؟ الأمر واضح ولا يحتاج إلى أدلة أو إلى كثير من المناقشة، لأن الوقاحة صفة مكروهة حتى عند الوقحين أنفسهم، فكيف لا تكون كذلك عند غيرهم؟ بل كيف ستكون بنظر الله سبحانه وتعالى مصدر الخير ومنبع الإحسان؟ إن الله تعالى ومن خلال عملية تربوية يريد من خلالها أن يربي عباده عليها، يوضح مكروهاته ومبغوضاته كما نقل أئمتنا عليهم سلام الله. فالشيخ الزاني أي الهارم الزاني وطويل الأمل والفاحش المتفحش والغني الظلوم والمعبس في وجه إخوانه والعالم الفاجر كلها صفات مبغوضة إلى الله، لأنه سبحانه يكره من عبده أن يعاكسه في أمره ونهيه، فهو الأدرى بصالح العباد ومفاسدهم. فعن أمير المؤمنين عليه صلاة الله وسلامه أيضا قوله: أبغض الخلائق إلى الله المغتاب، وفي رواية أخرى: البخيل الغني، وفي ثالثة: من كان همه بطنه وفرجه. ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذه الكراهية لم تأتي عبثية أو كما يكره الناس بعضهم البعض، كلا، إن الله تعالى عز وجل أعز وأجل من كل هذه التخرصات والظنون. فهل يمكن لنا أن نستوعب أن الغيبة محببة له سبحانه، أو أن البخل كذلك، أو الهمة التي لا تتعدى البطن؟ فالله يحب من عباده الذين يتخلقون بأخلاقه، فهو الغني والجواد، وهو الكرم والعطاء، ويكره من يرزقه من العباد فيبخل به على المحتاجين، وهو الذي حرم الغيبة واعتبرها بمثابة من يأكل من لحم أخيه ميتا، ويمقت من يغتاب ويخالف النهي بذلك، وهو الذي زرع في أذهاننا وعقولنا عبر رسله كيف يمكن لنا أن نعيش الهم الأخروي، هم رضاه عز وجل. وأمام هذا يكون واضحا أنه يكره ويبغض من كان همه بطنه وفرجه، ويعرض عن هم الآخرة ورضاه عز شأنه. وبناء على ذلك يستطيع أي إنسان أن يدرك حقائق أخرى من هذا القبيل. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إن أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: الرجل يكثر النوم بالنهار ولم يصلي من الليل شيئا، والرجل يكثر الأكل ولا يسمي الله على طعامه ولا يحمده، والرجل يكثر الضحك من غير عجب. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهار. وأمام هذين الحديثين يمكن لنا أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بمنهاج ورسالة يوصلانه إلى أرقى المنازل وأعلاها، وباستطاعته أن يصل إلى مرتبة تضاهي رتبة الملائكة القائمين على الذكر والعبادة. فالمطلوب منه أن يكون من خيرة العباد وصفوتهم، ومن يتخلف عن ذلك ليكون جيفة بالليل يغط في نوم عميق ويغفل عن مناجات الله في جوف الليالي والأسحار، ويعيش البطالة في النهار حيث لا عمل عظيما يقوم به ولا هدف جليلا يسعى إليه، فهو لا شك مبغوض عند الله تبارك وتعالى. وهكذا الذي يكثر من الأكل ومع ذلك لا يذكر الله عندما يتناوله، ولا يحمده ولا يشكره عندما يشبع، والذي يكثر من الضحك من دون عجب، وأمامه عقبات كثيرة وظلمات وعوالم غير مضمونة نتائج. إخوة الإيمان، هذا الإنسان الذي ينشغل بالضحك والأكل والغيبة والنوم والبطالة، هل نظن أنه عاقل ومحترم لنفسه ويسعى لخلاصها؟ كلا، إن إنسانا من هذا النمط من الغفلة والمعصية لا يشفق على نفسه لأنه لا يرى أبعد من أنفه، وبالتالي ألا يستحق كل الإزدراء والمبغوضية لدى المولى الكريم؟ والأمور واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح، إلا أننا نكتفي ببعض الأحاديث الأخرى التي تصب في هذا الإطار مع قليل من الإيضاح حولها. فعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه سلام الله أنه قال: إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي رواية أخرى أن رجلا من خشعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. فقال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. مستمعين الأعزاء، إن نظرة على واقعنا المعاصر توضح لنا أن أكثر الناس هم ممقوتون من قبله عز وجل، لأن الغالبية العظمى من الناس بين مغتاب وظالم وبخيل وسيء الخلق، ومن يكثر من القيل والقال والخوض في أحاديث كثيرة، فيقوم الواحد منهم بذكر معائب الناس فيضحك الآخرون، ثم بعد ذلك يختارون عدة أشخاص ليكونوا محور كلامهم وتعليقهم وضحكهم، فإذا ما وعظوا ونهوا عن ذلك اشمأزوا وقلبوا الشفاء وأعرضوا عما يعكر صفو أحاديثهم، فما أكثر ما يتضمن كلامهم من شرك بالله، وما أكثر من يقطع رحمه منهم، وما أقل من يأمر بالمعروف، لكن الآمرين بالمنكر كثر والناهين عن المعروف كثر أيضا. فكيف بعد هذا نرجو ألا يكون هؤلاء ممن يبغضهم ربنا عز وجل ويبغض فيهم أفعالهم الشنيعة؟ إن الله لم يخلق البشرية لتتنافس في الطغيان والمعاصي والأثام، وما بعث الأنبياء والمرسلين إلا دلالة على غير ذلك، فهم بعثوا ليخلصوا الأمم من شقاواتها وليؤمنوا لها السعادة الأبدية المرتبطة بالطاعة الحقيقية لرسل السماء. وما يعكس هذه الآية فلا بد أن يلاقي متاعب كثيرة في عالمي الدنيا والآخرة. إنه يلاقي في دنياه مقت الله، وغضبه يلاحقه حيثما نشر فساده وعم طغيانه، هذا فضلا عن مبغوضية النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء والأوصياء والموحدين من بني البشر. هذا نصيبهم في الدنيا، أما في الآخرة فالعذاب المحتم، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. وإلى موعد آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر. تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما، فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة، وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية. فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية. يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم، فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه، ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء، فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيز المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون: إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون: كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذا فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب، وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء، فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى: إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
شروط البلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى وقصد الحجة.
وسئل الإمام الصادق عليه السلام: ما البلاغة؟ فقال عليه السلام: من عرف شيئا قل كلامه فيه. وإنما سمي البليغ لأنه يبلغ حاجة بأهون سعيه. عالم الطفل.
إخوتنا في الله، يرجح العلماء أن السلوكيات التي تتحدد صورتها بدءا من العام الثاني من عمر الطفل نتيجة التطورات التي تطرأ في شخصية الطفل إنما تتكون خلال العام الأول في أثناء التطور العقلي للطفل وتفاعله مع الأشخاص المحيطين به، بالإضافة إلى أن كثيرا من تصرفات الأهل في إطار تربية أطفالهم تعتبر من العوامل المهمة التي تحدد مظاهر السلوكيات.
وليس عسيرا إخوتي المستمعين أن نلاحظ أن الرضيع الذي لم يتجاوز يومه الأول يكف عن الصراخ لا لإطعامه أو تغيير ملابسه، ولكن لمجرد حمله واحتضانه. ومن ذلك اليوم فصاعدا يزداد إلحاح الطفل في طلب الحب والأمان، وبدءا من الأسبوع الثالث أو الرابع تبدو للجميع بوضوح مظاهر الابتهاج على الطفل حينما يحادثه أحد أو يحمله أو يلاعبه، فتهدأ حركة أنفاسه ويفتح فمه ويغلقه ويميل برأسه أماما وخلفا ويتأمل وجه أمه بإمعان.
وبعد ذلك عزيزي المستمع، بأسبوعين أو ثلاثة يبدأ الطفل بالتعبير عن فرحه بالابتسام والمناغات، وتزداد حاجته لأن يحمل ويحضن، ومع الوقت يأبى أن يغيب عن ناظريه وجه أمه، وحتى يتعلم الجلوس واستعمال يديه في اللهو باللعب تقل مؤقتا حاجته السابقة، ويصبح أكثر تحملا لمشهد رحيل أمه دون صراخ.
وعند الشهر التاسع يثير جلبة وصياحا إذا رأى أمه تحمل طفلا آخر حتى وإن كان أخاه الأكبر سنا. إنه إخوتي المستمعين عالم الطفل، عالم الغرابة، عالم البراءة والذكاء والتربية والنفس وكل شيء، فادرسوا هذا العالم جيدا. بين الغنى والثراء.
قال أحد الشعراء: أخي المستمع، أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور، أبوا إلا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير.
وقال شاعر آخر: بلوت صروف الدهر 60 حجة وجربت حاليه من العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر.
إضاءات.
أيها المستمعون الكرام، جان جاك روسو المولود عام 1712 المتوفى عام 1778 هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، وهو صاحب المقولة التي تردد صداها في كل مكان: ولد الإنسان حرا ومع ذلك فإنه مقيد بالأغلال في كل مكان. وولد روسو في جنيف ولكنه عاش في باريس، ألف كتبا قيمة عديدة نذكر منها الاعترافات وكتاب إيميل في التربية وكتاب العقد الاجتماعي. حروف وظلال.
أخي المستمع، لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك، ولا على الغني فتتهم في عفتك، ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك.
أخي المستمع، ابحث أنت عن المعرفة، فالمعرفة لا تبحث عن أحد.
والعمل يكون فارغا وبلا ثمر إذا لم يقترن بالمحبة. أقوال وعبر.
يقول أحدهم: لأني لا أمسح الغبار عن أحذية القياصرة يشتمني الأقزام والسماسرة.
ويقول آخر: لماذا نخاف الموت إذا كنا على حق؟ خير للمرء أن يموت في سبيل فكرته من أن يعمر طول الدهر خائنا لوطنه ومبادئه جبانا عن نصرته.
لراغبي الزواج الثاني. إخوتي المستمعين، قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فأنشد يقول شعرا:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. أضف إلى معلوماتك.
أي أيها المستمعون الكرام، أبحاث الذكاء الاصطناعي هي تذكرة سفر للعلماء إلى المستقبل، فهي تدخل الحاسوب الإلكتروني في ذلك المجال الغامض الذي احتار كثيرا في فهم إمكاناته، أي الذكاء الإنساني. يبدو أن الكمبيوتر سيستطيع أن يكتسب قدرا من هذا الذكاء، وذلك بعد أن نجح العلماء مؤخرا في برمجة بعض النشاطات الفكرية البشرية الأساسية التي يمكن أن تكون نواة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة. ثلاثيات.
قالوا عزيزي المستمع عليكم بثلاث: جالس الكبراء، وخالط الحكماء، وسائل العلماء.
وأيضا إخوتي المستمعين، ثلاثة لا تعرف إلا عند الثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
Yeah.